أن
نحفظ أسماء الله الحسنى. فهيا، هل عرفتم الله؟ كل منا ينبغي أن يقف مع نفسه هذه الوقفة، أنه ليس القصد أن نحفظ 99 اسما لنزعم أننا نحفظ أسماء الله، ولا أن نحفظ 99 اسما لنظن أننا قد أحرزنا شيئا، وإنما نحفظ تلك الأسماء على اعتبار أننا نعرف ربنا الذي نعبده، نعرفه الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الاول الاخر الظاهر الباطن العظيم الكبير المتعال الغني القوي الى اخره. هذا الحفظ للاسماء، كل اسم او كل مجموعه من الاسم من الاسماء تعيش بها، تعيش حياه حقيقيه، تعيش حياه العبوديه. وحقيقه منذ درس الليله ان شاء الله فما بعده سيكون طريق، اسال الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يعلمنا ما ينفعنا. ستجد ان الدروس منذ الليله وكل احد باذن الله درس للعبوديه، لانه سيبدا الكلام على مراتب العبوديه، كيف انك تتدرج لهذه المراتب، يعني كيف تكون لله عبدا، عبدا لله عبدا حقيقه، كيف تعبده. ان كلنا يحفظ، وسياتي معنا هذا باذن الله تعالى في خطبه جمعه قادمه باذن الله، مش القادمه، اننا جميعا نحفظ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولكن لا نعلم كيف نكون عبيدا لله حقيقه. هذه هي القضيه، كيف تكون عبد، عيني تعبد الله واذني تعبد الله ولساني يعبد الله وقلبي ويدي ورجلي وكياني وعظمي ومخي وعصبي، كيف اعيش تلك العبوديه. انني اريدك ان تعرف ربك لتتعبد له باسمائه وصفاته. الله يحب اسماءه وصفاته، يحبها ولذلك يمتن بها على عباده، ويحب ان يرى اثرها في الواقع وعلى خلقه. فاذا عشت معاني العبوديه من خلال الاسماء والصفات عشت لله حقا. ولذلك حدثتكم في اللقاء الماضي ان تلك الايه كلما مررت بها كاد عقلي يجهل قول الله نسوا الله فنسيهم، انها ايه او جزء من ايه في منتهى الخطوره، كونك تستشعر ان الله نسيك لا اعتبار لك عنده، سقط ومن عينه، لا يريده، لا يحبه، يبغضك، لا يكلمك يوم القيامه، ولا ينظر اليك، ولا يزكيك. ان هذا عذابا اشد من العذاب، عذاب اشد من العذاب. انك ان تحيا وانت تستشعر ان الله معك يعينك ويساعدك ويعطيك يحبك، فان هذه تجعلك تعيش ملكا، بل لا الملوك ولا ابناء الملوك يصلون الى اسفل نعالك. اخوة، حقيقة اننا ينبغي ان نعيش لله. واذا زقت هذا العيش لحظة انك تعيش بالاسماء والصفات، اي انك تعرف الله الذي تعبده فتعيش له وتستشعر تلك المعيشة، فانك تعيش حياة سامية راقية عالية، تعيش في قمة باشقة من المعاني الجليلة والجميلة، بعيدا عن الطين والأرضيات. اخوتا ان الذي يعيش بالله ولله انما يعيش كونه بشرا سويا، فان من ابتعد عن الله واجبر وتنكر الصراط واعرض عن الله فان الله يعرض عنه، واينا جهه اعرض الله عنها اصبت ارجاؤها ودارت بها النحود. ولكنك اذا اقبلت على الله بمعرفتك لله فكما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله هذه هي العظمة، احفظ الله تجده تجاهك. فهمت لي؟ احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك قبلك في مواجهتك، نعم قريب منك، وليه ناصر خير مساعد مثبتك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف الى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. انك تحتاج ان تقدم خيرا تتقرب به الى الله، لان الله صاحب الفضل الاول والاخير عليك. اخوتاه تعالوا لندخل في المدارس، عسى ان ندرج الى الله درجة. ندخل الله ان يأخذ بايدينا ونواصينا اليه. افزى الكرام عليه. وقفنا في اللقاء الماضي عند النوع الثالث او القسم الثالث من اقسام العباد في اياك نعبد واياك نستعين. في اياك نعبد واياك نستعين العباد اقسام. القسم الاول من لهم عبادة واستعانة، يعبدون الله ويستعينون بالله على عبادته. والقسم الثاني من لا عبادة لهم ولا استعانة، نعوذ بالله منهم ومن شرهم، اللهم لا ترينا وجوههم في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الشر كل الشر والبلاء كل البلاء رؤية الظالمين. اللهم عافنا من هذا البلاء يا رب، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الذين لا عبادة لهم ولا استعانة، بل شعارهم يعتمد على نفسك، كن عظاميا، الدنيا فرصة لا تقوم الا عليك وحدك، استغل فان الدنيا لا تعطي الا تعطى الا لمن يعمل لها. هذا شعارهم، لا عبادة، لا يعرفون الله ولا يعبدون الله ولا يستعينون بالله، بل احدهم يعبد ذاته ويستعين بنفسه، فيقول لذاته للشيطان اياك نعبد ولنفسه اياك نستعين. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث من لهم عبادة ولا حظ لهم من الاستعانة، وصنفوا صنفان، القدرية الذين يقولون ان الله عز وجل قد كفل لعباده كل ما يهديهم به من تعريف الطريق وخلق الالات وارسال الرسل وتمكين العبد من الفعل، فلم يبق لله اعانة يستطيعها بعد ذلك. وهؤلاء اجهل الناس بالله. والصنف الثاني او الصنف الثاني من القسم الثالث الذين لهم عبادة ولا استعانة لهم، من لهم عبادة واوراد، الصوفية، بلال الصوفية لهم عبادات واوراد، هم يعبدون الله اياك نعبد، ولكن حظهم من اياك نستعين ناقص او مفقود، لم تتسع قلوبهم لربط تلك العبادات التي يقومون بها لانها رزق ومعونه من الله، بل ظنوا انهم يقومون بهذا بحولهم وقوتهم، فلم تنفذ قرى مصائرهم من المتحرك الى المحرك، ومن السبب الى المسبب، ومن الآلة الى الفاعل، فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم، فقل نصيبهم من اياك نستعين، ولم يتعبدوا بالتوكل والاستعانة. هؤلاء يعبدون الله، عنده كم ليل، عنده صيام، عنده ذكر، عنده تلاوة القرآن، عنده أمر المعروف ونهي عن المنكر، عنده إشمات وعنده خشوع وعنده خشية، ولكن لا يستعين بالله في تحصيل ذلك. فهذا الإنسان في خسار، لأنه رأى نفسه فلم ير فضل الله عليه. فإن قلت هذا كلام ابن القيم، ما معنى التوكل والاستعانة؟ وهذا ما وقفنا عليه في اللقاء الماضي. ما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت والقائل ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل والاستعانة حال للقلب ينشأ عن، خلي بالك من اللي جاي وانتبه، حال للقلب ينشأ عن معرفة العبد بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضرر والنفع والعطاء والمنع، وأن ما شاء الله كان وإن لم يكن، وما لم يشأ الله لم يكن وإن شاء كل الناس. إذا فهمت هذه وفرك الشباب ولو الجنب تفضلي صلى الله عليه وسلم. ما أنا توكل الاستعانة؟ يعني إيه أتوكل على ربنا يعني؟ عايز أفهم الحتة دي. أتوكل على ربنا إزاي يعني؟ يعني إيه؟ تقول لي أقفل العربية كويس وتوكل على الله. طب ما أنا ممكن أسيبها مفتوحة وأتوكل على الله. إيه المشكلة؟ إيه معنى التوكل؟ إيه فهمه الحقيقي؟ إيه مصيره في الدنيا؟ بأنني وأصدقكم القول عشت تجربة في الأسبوع الماضي منذ تركتكم، اكتشفت فيها أن هناك فرقا شاسعا بين العلم والحال، يعني بين أن تعرف ما هو الصبر وكيف تصبر وما فوائد الصبر وما جزاء الصابرين، هذه معاني عظيمة. نعم علم، لكن حين يقع البلاء ان تصرف هذا شيء اخر. نعم هذا شيء مختلف تماما بين الحج على الصبر وفعل الصبر. وبهذا الموقف تذكرت الرجل الذي كان يقول: اللهم اني احبك فابتليني بما شئت. فابتلاه الله بحصر البول فكان يبكي ويمشي في الشوارع ويقول للاطفال: استغفروا لعمكم الكذاب. نعم العزم على الصبر شيء وفعل الصبر شيء اخر، فهم الرضا بالمقدور شيء والرضا ذاته شيء اخر، العلم شيء والحال شيء. لا العلم نعم يخدم الحال، لانك لن تدح لن تقوم في هذا الحال الا بالعلم، ولكن ليس شرطا. فوجود العلم، العلم شرط، وهو كما يقول الاصوليون لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يستلزم من عدمه العدم. لا يلزم من وجوده الوجود، اسمعني، انك تعرف الصف يعني صف، ولكن ما تعرفش تصبر الا اذا كنت تعلم كيف تصبر. المخبول يا شباب خلينا في التوكل والاستعانة. يقول ابن القيم هو حال، ايه هو؟ التوكل والاستعانة. انتوا معانا ولا؟ الصبر والله. يا رب ارزقنا الصبر. التوكل ايه؟ والاستعانة. هو حال للقلب. خلي بالك من الفايدة دي. ان التوكل والاستعانة من احوال ايه؟ القلب، مش الكلام، مش اللسان، مش الحركات، لا بد من القرار في القلب الاول. هو حال للقلب ينشأ عن نتيجة
معرفة العبد لله فيها. عشان تبقى عارف انت بتعبد مين، تعرف كيف تعبده، ينشأ عن معرفة العبد بالله والإيمان. الإيمان بتفرده بالخلق. من الخالق ومين تاني؟ لا إله إلا الله. تفرده بالخلق أن هذه المخلوقات كلها لم يخلقها مع الله أحد، ولا أعانه أحد، ولا كان ظهيرا معه أحد، ولا ولي أمرها أحد. إنما الله الخالق وهو الحي القيوم الذي به تقوم السماوات والأرض ومن فيهن. حين تؤمن بهذا تفرد الله بالخلق والتدبير والضرر والنفع والعطاء والمنع، وانه ما شاء الله كان، وان لم يشأ وما لم يشأ لم يكن، وان شاء كل الناس. فيوجب ذلك للقلب اعتمادا على الله وتفويضا اليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لمن توكل عليه فيه. فيعتقد العبد اعتقادا جازما انه مليء بالله، ولا يكون الا بمشيئته شاءه الناس ام ابوه. هو ذا الحال، حال التوكل والاستعانة. وعلماء السلوك بيفرقوا بين الحال والمقام، سياتي معانا بعدين، لكن خلينا دلوقتي في موضوعنا. ان الحال امر يوجد ويغيب، ويوجد ويغيب، ويوجد ويغيب. انا بطمنك بس انك انت ممكن تخرج النهاردة من درسنا ده ان شاء الله، وهذا ما اريده، وادعو الله ان يبلغنا مرادنا في رضاه، انك تخرج من درسنا الليلة متوكلا مستعينا. تنام وتصبح تلاقيهم ضاعوا منك. نعم ضاعوا. ضاعوا ليه؟ لانك فقدت هذه المعاني. الايمان بتفرد الله بالخلق والتدبير والضرر والنفع والعطاء والمنع، وانه ما شاء الله كان، وان لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن، وان شاءه الناس. فحين يضيع هذا المعنى من حضوره في الذهن وكينونته في القلب، حين تضيع هذه المعاني تفقد باعتمادك على الله وتفويضك به وطمأنينتك به. فتسألني كيف استرده؟ تبرجع الحل تاني ازاي؟ علمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم انك في كل صباح بعد ان تصلي الصبح فتبدأ يومك ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما علمك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه يقول لك قبل أن تخرج إلى الدنيا فتتعامل مع البشر، لك مدير يدير العمل ورئيس مجلس إدارة يستطيع أن يفصلك، ولك أب يتحكم فيك فمن سخطه يطردك، ولك أم ترغب عليك فتمنعك من مالها الذي ستتزوج به، ولك زميل في العمل يفتن عليك ليغضب عليك رؤساؤك، وسائق السيارة قد يغضب عليك فينزلك. قبل أن تخرج لمثل هؤلاء فتعتقد أنهم يتصرفون بالكون بحولهم وقوتهم، وأنهم يملكون نواصي أنفسهم، أعلم أن كل نواصي هؤلاء بيد الملك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
كله والكون كله والامر كله والقدرة كلها وكل نواصي الخلق بيده.
لا يتحرك متحرك الا باذنه ولا ينطق ناطق الا بامره. انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. فاذا استشعرت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لم تحمد على نعمة سيقت اليك الا الله. فيتعلق قلبك به وحده فيوجب لك ذلك اعتمادا عليه وتفويضا اليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه. لما اجي اقول لشيخنا الشيخ رضا حضر لنا حتة في التوكل والاستعانة عشان تقولها بين يدي الساس، وانا اعتقد انه لذلك اهل. فهذا حال عاش وكان فيه، فحين اكلفه اعتقد اكون مليئا به فيما توكلت عليه فيه، اللي هو هيقدر عليه وانه هيكون فيه افضل مني. فعشان كده ابقى واثق ومطمن، وان تاخرت ولا شيء زي ما بيقولوا حاطط في راسي بطيخة صيفي. تمام. فهذا الاعتماد والطمأنينة والثقة تصير وتصنع وتوجب يقينا بكفايته فيما توكل عليه فيه. فكذلك حين تعلم ان الله هو الغني، فالمال ماله والعبد عبده والخلق خلقه والامر امره. واحتجت 100 جنيه قل يا رب اذا اعتقدت هذا تبقى مليء به، مليء به به سبحانه. كان لك الناس يريدون ايذاء او الحاق ضرر بك اذا اعتقدت ان نواصيهم ان نواصيهم كلها بيده وان قلوبهم كلها بين اصابعه، وانت توكلت عليه صرت به اقوى منهم واغنى منهم واعز منهم، لانك تعتقد ان قلوبهم في يده ونواصيهم في يده، وهو يستطيع ان يحول وجهتهم عنك. فحين ذاك تكون مطمئنا مستريح البال هادئ الضمير، تصير تعيش بالله وكل من فوق التراب تراب، تكون مليئا به في صفة توكلك عليه. وقبل ما اعديها عشان ما حدش يستدرك يقول لي هو يجوز التوكل على الشيخ رضا، نقول لا، التوكل على مين؟ لكن فيما يقدر عليه. لو اني الكتاب ده هتوكل عليه ازاي؟ ينفع؟ ما يبقاش اسمه معنى توكل، اسمه معنى استعانة. بس فيما يقدر عليه. المقصود يا شباب حين يكون الانسان يعيش بهذه المعاني عنده يقين بكفاية الله لما توكل عليه فيه وانه مليء به، وخد عزماني اول كلمة مليء دي، مليء به. انت فاهمينها؟ انا مش عايز ابحث هي تتسمى مليء به. يعني ايه مليء به؟ يعني انت مليان. مليان ايه؟ لما انت مليان مليان ثقة مش محتاج حد يطمنك، مليان طمأنينة، مش محتاج عامل خارجي يخليك مطمئن لربنا. واضح؟ بيديك التشبيه ابن القيم جميل قوي، بيقول ايه؟ فتشبه حالته حالة الطفل مع ابويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة هما مليان بهما. فانظر الى تجرد قلبه عن الالتفات الى غير ابويه وحبس همه على انزال ما ينوبه بهما. فهذه حال المتمكن. الكتاب عندكم ما ينويه غلط، ما ينوبه. خليها نقطة واحدة اللي معاك كتاب. احنا بنقرا من صفحة 96 في نسخة المجلدين. هذا الكتاب انا قلت صباح الخير 68. ما احنا عايزين من الدرس الجاي يقول لكم جيب كتب معاكم ان شاء الله. ايها الاحبة في الله، تأمل معي هذه الحالة. طفل ابنك عنده 4 سنين، الولد شاف كورة او شاف مصطفى او شاف شغالة طايرة، نفسه فيها، يقول يمين يا بابا يا ابي يا بابا غلط، وان كنت قد وجدت اثرا علماء. مش منك يا عبد المخطوب يا شباب. الولد يريد الشوكولاتة، يقول يا ابني عايز ايه، وهو يعلم ان ابوه جيبه فيه فلوس ويقدر يشتري. فساعتها كل همه وكل عقله وكل قلبه يتحلق بمين؟ بابوه. عارف ان هو يقدر هيجيبها له وما تأثرش فيه حاجة. فحينها نسميه هو مليء بأبويه، مليء بهما. كذلك اللي يبقى محتاج حاجة من ربنا وعارف ان ربنا يقدر على دي ولا ما يقدرش، يقينا يقينا. واحد يقول سبحان الله، بقى ممكن يعني ان انا انجح في الثانوية العامة واجيب درجات 90 وانا ممكن دي. لو اراد الله فسيكون. نعم لابد من الاخذ بالاسباب، ولابد من ان تذاكر، ولابد 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 ان تستعين بالله وتبذل جهدك، ثم تنتظر من الله العطاء. سيعطيك اذا تيقنت فيه وكنت مليا به، سيعطيك يقينا. جاء الناس امام، جاء الناس امام، قد يتعلق قلبك انه نفسه فيه كتاب يقرا او شيخ يلقاه او يكون عالم او الى غيره، ويتعلق قلبه بالله ويبدا في الاخذ بالاسباب، وهو لا يظن انه يبلغ هذا بجهده، وانما يعلق بالله همه. قلناها في درس امبارح، درس كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول وما كنت ترجو ايه، ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. كان كثير من الخرف بينتظروا لذلك اليهود، قد اضلنا زمن النبي، هم منتظرين ان النبي يطلع منهم. وكما ذكرنا النبي كان بيتكلم عن التوحيد، كل شيء ما خلا الله بعض ينتظر يسجل على الرسالة. ورقم من نوبل درس الكتب وهو يرمق الى هذه الرساله. وكذلك من ذلك اميه بن ابي الفضل لا ينتظر ان يكون رسولا، كثيرون المتضرعون كل، ولكن الله عز وجل اعلم حيث يجعل رسالته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلع اليها قط، ولكن كان الناس ينظر بقى محقول، بقى ده نبي جسد حدود الانبياء، فهذا الذي بعث الله رسولا
هذا الذي بعث الله رسول شو بيستجد هو لا يعني من الأخيرك انظر هي دي القضية ان الانسان اذا استشعر انه مليء بالله متيقن فيه متوكل عليه متوجه اليه فان الله يعطيه جاء الناس ان اقول جاء الناس ان اقول انا مش عايز اقول حتى اخطر ولكن اقول واتوكل على الله وجدت الاسباب ام لم توجد قال ولم تقادر قال انظر الى يحيى لزكريا زكريا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس سيفا وفي الايه وكانت امراتي عاقرة ولكن تقول ايه واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي زكريا واني خفت المأسف شوف الاستعانة في التوكل الاستعانة في قمة التوكل إلى الله عز وجل وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا على طول على طول في نفس اللحظة يا زكريا إنا نبشرك وكما قال في الآية الأخرى وأصلحنا له ثوب وهن العظم واشتعل الرأس والمرأة عاقر وما في سبب ما في سبب واحد يوجب ان يعطى ولكن القادر قادر قادر فيقينك بهذا وتعلم قلبك به والانتفاع عن رؤية الاسباب تعمل بالاسباب وتتخذ الاسباب وتسير بالاسباب اوامر شرعيه ولكن عدم رؤيتها وتعلق القلب برفض الاسباب مسبب الاسباب مالك يوم الحساب فانك حين ذاك ينزل على قلبك برد الرضا وان لم تعطى فتشبه حالته حاله الطفل مع ابويه فيما ينوبه من رغبه ورهبه من رغبة عايز الثلاثية دي عايز البدلة دي عايز الكتلان ده عايز الكورة دي في رغبة عنده رغبة ويبقى فيه المال وقال في ده لا ينقصه لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المشيط اذا اسر البحر تحرك ده انك يا رب اديني وانت تعتقد ان لو ربنا اتكى الدنيا بحذافيرها هذا لا ينقص ما عند الله ولا يعجز لا يعجز الله عشان كده لما كانوا واقفين بعرفه والراجل اهتم يقول ارايتم لو ان رجلا سال غنيا دانقا دانق رجع من درهم او عزل درهم يعني دانق يعني يقول لو جالك واحد كده وبيقول لك اديني اكثر الارض معاك في ايش قول سيمي هل هذا يرجل فيك سيمي نقف فيك سيمي فقال ارأيتم لو ان هؤلاء يسألون غنيا زانقا اليس يكون عليه بهين قالوا نعم يهون عليه والله قال فان السؤال كل هؤلاء الخلق لله اهون عليه من زانق على احدكم لو اتكوا كل اللي انت عايز معاك كم يوم مليون جنيه وانت كم مئة مليون وانت كم ألف مليون وانت كم ملك وانت 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 خد كل يوم أمر هادي كما قلت لكم عطاؤه كلام ومنعه كلام عطاؤه أن يكون له قول فيكون متاع القبيل الرغبة والرهبة الرهبة لما الولد ماشي وراح جاي ولد تاني من وراه ويمكن كيلو وقع في الارض ابي ابي سمك الولد ده وقع هل يعتقد ان الولد الصغير ده هيضرب ابوه ولا يعتقد ان ابوه هيقتل الولد ده فيتعلق قلبه بابيه ويصبح مليا بمين بابيه فكذلك المؤمن اي حد يضربه يقول ايه وهو قادر ولا لا قال سمعت شيخ عين غازي رحمه الله تعالى زمان حضرت الخطبه الله يرحمه رحمة واسعة وكل علماء ودعاة المسلمين وهو يفسر قول الله عز وجل لن يضروكم إلا لن يضروكم إلا أذى
فبطريقته المهروسة على المنبر.
من يضركم الا هذا؟ ما نحن فيكم سوى هذا؟ يا رب ظلمونا يا رب، اهانونا يا رب، ذلونا يا رب.
يبكي الرب هو اللي تحل في القلب بالرب. يوميها ضربوا الحمد لله رب العالمين.
هذه سبحانه وتعالى المقصود يا شباب، فتشبه حالته مع الله حالة الطفل مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة، هما مليان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه وحبس همه على إنزال ما ينوبه بهما، حبس همه إن كل اللي يحصل له ينزله بمين؟ بأبويه. ففكر
فكذلك المؤمن، اللهم اجعلنا لك مؤمنين موحدين، كل ما ينوبه ينزل همه بمن؟ من نجي يا رب؟ من نجي؟ هتقول يمين؟ هو من؟ هو الملك، هو الحبيب جل جلاله، فعشان كده تنزل به كل همك. فهذه حال المتوكل، ومن كان هكذا مع الله فالله كافي ولا بد. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
اي كافي. والحسب الكافي، فان كان مع هذا المتوكل من اهل التقوى كانت له العاقبه الحميده، وان لم يكن من اهل التقوى فهو من القسم الرابع.
واضح الكتم الثالث كده ولا لسه؟
واضح؟
وصل صلى الله عليه وسلم.
الكتم الثالث اللي هو
ده هو ايه؟ لا انا مش
في كل الكلام اللي احنا قلناه ده كان في معنى التوكل والاستعانه. لكن الاقسام، القسم الاول توكل والاستعانه، والقسم الاول عباده واستعانه، والقسم الثاني لا عباده ولا استعانه، والقسم الثالث عباده ولا استعانه، القسم الرابع استعانه بلا عباده. اللي هو تشوفه في بلدنا اليومين دول من اصحابنا الناس الطيبين اللي يقول لك هو لازم تبقى سني يعني؟ مش شرط. الامام فين؟ في القلب هنا، ادام هنا ابيض. خلاص. لا ده انا ليها لازمه، ولا فعلا لها لازمه يا اخي. وحتى لو ما تصليلوش. لا انا ربنا دفعت بكلمه كده زي كده، قول له يا رب هات 10 جنيه الاقي واحد يطبق غدا،
خد ال 10 جنيه دي.
بيقولوا كده والله، ما اصل انا بقعد معاهم زيكم كده.
ده كان واحد سواق وهم مصلي في مشوار وراكبين العربيه والمشوار طويل.
المهم ان هو لا مؤمن، فبقول له انت نايم؟
انا اتخطيت يعني كده.
بقول له انت نايم؟ قال لي ايه؟ اه نايم. ده احلى صلاه تروح وانت نايم. المهم يقول لي احكي لك برضه حته في اخر الطريق.
قلت له ماشي.
انا كنت يوم كده راكب العربيه وبعدين حاسس اني فرد حكي،
انا سايق يعني فرد عيني،
لكن المهم قلت له يا رب ايه يا رب وبعدين يا رب مش كده مش ما ينفعش يعني. وركنت العربيه من هنا ونزلت جنب الرقيق علشان لما اقدر لحد كده على جنب، لقيت راجل تخين قد كده نايم على الرقيق وستره مفتوح والمحفوظه مسلسله كده على قلبه باينه من حافه الجلابيه. قلت بقى لازقك يا ولد. انا فرحت منه، رحت مدد ايدي واخد المحفظه خلصت منها 400 جنيه وحطيت المحفظه زي ما كانت وركبت عربيه. الراجل بيفكر ان كده ربنا ايه؟ بيحبه واداله فلوس.
طب انت بتصلي على حد؟ قال لي والله ما ركعتها، لكن ربنا ده حبيبي. هم دول اللي استعانه بلا
عباده، وهم دول المرجئه القدام. بس انا مرجئه انضف من كده، كانوا انضف من كده الصراحه. مرافعي النهارده المر ان الاعلام يبث للناس هذا بيفهمهم كده ان القضيه قضيه احياء ولا قميص ولا صلاه ولا صيام. المهم انت ما فيش حد خلاص يبقى كده مع ربنا كمان. اسمع ابن القيم بيقول انا نادي لهم استعانه بلا عباده ليه؟ لو ان الامر يختلف عن الوقت عن اللي انا قلته شويه لكن هم قريبين من بعض. يقول ايه؟ القسم الرابع اللي لهم استعانه وايه؟ ولا عباده. من شهد تفرد الله من نفع والضر وانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولكن لم يجر مع ما يحبه الله ويرضاه. فتوكل على الله واستعان به على حقوقه وشهواته واغراضه وطلبها منه وانزلها به فقضيت له واسعف بها. هو عارف ان اللي بيدي فلوس مين؟ ربنا. واللي بيدي الصحه ربنا. واللي بيدي العيال ربنا. فهو متوكل على ربنا في الحته دي قوي. ولكن متوكل في حقوقه وشهواته. ما يعرفش ربنا الا وقت الحاجه. لما يكون عايز منه يدعوه ويطلب منه فيعطيه الله. انا عند ظني عصيبي. لما تبدا لربنا كده زي ما قلت لكم بالدليل كمان قبل كده يا اخوانا قلنا قبل كده ان يبين حضرتك امني ها طيب عايز نوضح خلاص ده كده كده يا رب اديني عربي اديني عربي اديني فلوس اديني فلوس اديني اولاد اديني اولاد. انت معنى ذلك بكرامتك على الله قد يكون لهوانه على الله ولو احبه الله لما اعطاه.
هنا قد انفصل الشريط.
فرض الله بالنفع والضر وانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولكن لم يجر معها يحبه الله ويرضاه. فتوكل على الله واستعان به على حظوظه وشهواته واغراضه وطلبها منه وانزلها به.
اي خط ولا يملي لهم
خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. بس انت عشان ربنا بيديك اللي انت عايزه انك ولي انك شيخ انه بيحبك مش شر. فان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. هم اللي يحب وقضيت له واسعف بها ورمته سواء كانت اموالا او رياسه او جاها عند القلب او احوالا من كشف وتاثير وقوه وتمكين ولكن لا عاقبة له. ولكن ايه؟ لا عاقبة له لكل دي دنيا فقط. دنيا فقط ولكن لا عاقبة له فانها من جنس الملك القائم والاموال ولا تستلزم الاسلام فضلا عن الولايه والقرب من الله. مش نص حتى المسلم ممكن يكون واحد ملحد وكافر ولا رب الديني ربنا يديه. فان الملك والجاه والمال والحلال معطاه للبر والفاجر معطاه للبر والفاجر والمؤمن والكافر. فمن استدل بعطاء الله له على محبة الله لمن آتاه ورضاه عنه فهو من أجهل الجاهلين وأبعدهم عن معرفة الله ودينه. لما تقول ده لو ما بيحبنيش ما كانش داني. لا كذبت وربك عصى. لا ده ادى كلمه وادى ليك نياب اداهم ولا لا؟ اداهم امر وكتير. هل معنى هذا انه يحبوك؟ مش ممكن. بتخليك مروح. لا يعطي الدين الهدايه الا لمن يحب. الدليل من يرد الله به خيرا ايه؟ يفقهه في الدين هو ده خير. لكن الدنيا مال ده سلطان اي شيء لا فالحال من الدنيا كالملك والمال كالملك والمال إن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة، وإلا فهو وبال على صاحبه ومبعد له عن الله وملحق له بالملوك الظلمة والأغنياء الفجعة. يبقى تعرف رضا الله عنك ازاي؟ انه لما يديك فلوس تصرفها في بعضه، تروح ننفقها على الفقراء وعلى اليتامى وعلى المساكين وعلى المرضى وعلى المساجد وعلى تعليم العلم وعلى نشر العلم وعلى خدمة المسلمين، تحس ان الفلوس قربتك من ربنا اكثر، يبقى كده ربنا بيحبك لما يديك. وان اديت فلوس رحت زنيت بيها وتمتعت بيها في الباطل ولعبت بيها ولهوت بيها، يعرف انه غضب غضب اعطاكه ليزداد غضبه عليك. اذا عرف هذا سبيل نقطع صوت ولا مستعجلين تفل. اذا عرف هذا فلا يكون الحفظ متحققا باياك نعبد الا باصلين عظيمين. احنا كده فينا التوكل والاستعان، وعرفنا اقسام الناس في اياك نعبد واياك نستعين. نرجع اطول ثاني، اياك نعبد نعبد، لا يمكن ان تكون من اهل اياك نعبد الا اذا استوفيت اصلين، احدهما متابعة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق إياك نعبد. إياك نعبد الإخلاص والمتابعة. والناس منقسمون في هذين الأصلين اللي هما الإخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام. كان أربعة تصلي اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الناس في إياك نعبد، يا رب لا نعبد إلا أنت، لا بد من أن تقوم على ركيزتين أو أصلين عظيمين، الإخلاص إياك نعبد، تعبد ربنا بإخلاص، تعبد ربنا بإخلاص يعني تعبده الله لذاته، نمرة واحد. نمرة اثنين ان تعبده على طريقة رسول الله، بيسموها كلمتين اياك اريد كما تريد، صحيح؟ اياك اريد كما تريد، انا عايزك يا رب زي ما انت عايز، اذكرني اياك اريد كما تريد. الناس منقسمون الى اربعة اقسام، اول قسم طبعا اهل الاخلاص والمتابعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من اهل الاخلاص والمتابعة، اللهم ارزقنا الاخلاص ومتابعة حبيبك محمد، وهم اهل اياك نعبد حقيقة، فاعمالهم كلها لله، واقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذمهم، بل قد حدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عند الناس ورجاء الضر والنفع من الناس لا يكون من مخلص البتة. مخلص يعني انك شايف الناس دول موتى لا حراك بهم، فتحقق به فينا لا ترجو مدحهم ولا تبقى ذمهم. فمن عرف الناس عرف انهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا لبشر، وعشان كده اجهل الناس من صدق الناس وكذب نفسه.
القصة اللي انا ارسلكم قبل كده ان بعض الناس تجده الناس حواليه عمليه سلام، ازيك يا عم الشيخ، الحمد لله على السلامه يا عم الشيخ، دعواتك يا عم الشيخ، بركاتك يا عم الشيخ، يا ربنا ينفعنا فيك يا عم الشيخ، يكسر الله من امثالك يا عم الشيخ. فصاحبنا يفكر انه شيخ، وهو عارف انه لا شيخ ولا حد. مثله كمثل رجل في يده بعره، عارفين بعره يعني ايه؟ بعره بعره اللي هي براز الدابه، في يده بعره، والناس يقولون في يدك تمره، هو عارف ان في ايه؟ بعره، والناس عاملين تمره تمره تمره، فاكلها. صدق الناس وكذب كثير من الناس من هذا الضرب وعلى هذا الشكل. هذه يقولوا يا سيدنا يا مولانا يا فضيلة يا سماحة يا فصاحبنا سدى سدى الناس، هو عارف عارف انت ادرى بنفسك من الناس والله ادرى بك من نفسك. فالذي يعتقد هذا انه ادرى بنفسه من ايه؟ من الناس، وان الله ادرى به من نفسه، يتعلق قلبه بمن؟ بالله ولا بالناس؟ بالله ليه؟ لانه اعظم. فمن عرف الناس انزلهم منازلهم، ومن عرف الله اخلص له. من عرف الناس انزلهم منازلهم، ينزل الناس منازلهم. اخترتنا لك احبا ان الناس كل الناس لو قالوا عنك ان انت عالم وانت في الاصل جاهل تبقى عالم، ولو قالوا عنك ان انت جاهل وانت في الاصل عالم يجاهلوك تبقى جاهل، مش هيحرموك من علم. فهي دي القضيه، ان الناس لا ينفع نفعهم ولا يضرهم دمهم، بل حامدهم مفرط وتامهم جاهل. اللي يجي يمدحك هتلاقي الناس كده، اللي يمدحك تلاقي فيه نفاق في المدح، مجاملات عجيبة. عشان كده الرسول نهى عن المدح، رسول عليه صلى الله عليه وسلم فقال ايه؟ قال احصوا في وجوه المداحين التراب. ولما مدح رجل رجلا عنده قال اسكت، لقد قطعت ركبة اخيك، وفي رواية خصمت ظهره لو سمعها ما افلح ابدا. لكن النهارده عايشين في جيل وفي زمن يا رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، زمن نفاق حقيقي. بقت هي دي الدنيا، لو كان الواد منافق ابوه ما يحبوش، وقارن بين اخوين، واحد منافق والتاني طيب وساكت وهادي، يقول لي منافق يا سلام يا ابا ده انت احلى اب في الدنيا، وشوف مش زي الخيبه الخيبه اللي قاعد هذا واد وعلى هذا ربي الناس في الواقع. اي منافق في مصلحه من المصالح يبقى فين؟ لازم على الرؤوس، لازم وهكذا، لان الناس ربوا على هذا، ان اللي مش مجامل ده معقد، ده اسمه ده ما فيش خالص، وسموه كالشيطان. الشيطان لما قال لادم هل ادلك على شجرة الخلد، هي كانت اسمها شجرة الخلد، كانت اسمها ايه؟ شجرة المعصية، فسماها شجرة الخلد. كذلك سموا النفاق مجاملات اجتماعية، هو ده اسمها اسمها الشيطان. فالمقصود يا شباب ان من عرف الناس انزلهم منازلهم، فما تعلق قلبه بهم ولا ركن الى مدحهم ولا صدق مدحهم. بالمناسبه جاتني رساله ظريفه لطيفه خفيفه عفيفه الى اخره في الاسبوع الماضي، لان ده الامتحان الماضي انا كنت متخيل ان هو صعب شويه مش واضح مفهوم ولا لا، لكن كانت عيونكم تدل انكم فاهمين. فجاءت الرساله لتطمئن قلبي بانه كان درس بفضل الله واضح وكانه ازال غشاوه عن البصائر، فجزى الله كاتب الرساله او كاتبتها خيرا. فكانت رساله طيبه يعني بتثلج الصدر في ان الامور تبقى واضحه، لكن زي ما يقول الفضل مهما يكن فهذا لا يدفع الى الغرور ولا الى رضا عن العمل، بل اعتقاد ان العمل ناقص وانه غير نافع الى حد كبير وان الاوجب اصلاح هذا العمل افضل من هذا والاستعداد له باكمل من هذا، كل والاحتياط في الكلمات مفروض ان يكون اضبط من هذا. كل هذه الامور كما قلت لا يخدع المرء بمدح الناس فيها كما قلنا، لان حاملهم مفرط وتامهم جاهل جهول. المقصود ان الانسان اذا عرف الناس انزلهم منازلهم، ومن عرف الله اخلص له اعماله واقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه، ولا يعامل احد الخلق. اسمع الحته دي واكتبها على ارضك، تكتبها على ايدك عشان كل شعب تبص فيها. ولا يعامل احد الخلق دون الله الا لجهله بالله وجهله بالخلق. لما تلاقي واحد قلبه متعلق بالبشر تعرف انه جاهل، ما يعرفش ربنا ولا يعرف الناس. لو يعرف ربنا يؤثر على الناس، ولو يعرف الناس ما يلتفت لهمش ابدا. ده النهارده معاك وبكره مش بكره كمان دقيقه، انت بس زعلهم كده بكلمه خلاص قلبت تقلبك على طول. مفيش بل مخلوق ان من عامل الناس، من عامل الخلق دون الله فهذا لجهله بالله، ما يعرفش ربنا، ما يعرفش الكريم، ما يعرفش اللطيف، ما يعرفش العظيم، ما يعرفش الملك، ما يعرفش القاهر، ما يعرفش الجبار، ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام الجميل الجليل الكبير المتعال الماضي المانع الصاف النافع البر التواب الرحيم. ما يعرفون، لو يعرفوا ما يجبون. الا يحب من هذا شانه؟ ما يعرفش ربنا ليلتفت للناس ويتوكل على الناس ويعتمد على الناس ويرتبط قلبه بالناس، ما يعرفش ربنا وفي نفس الوقت ما يعرفش الناس. والا فاذا عرف الله وعرف الناس اثر معامله الله على معامله الناس. دول اهل اياك نعبد اللي هم حققوا الاخلاص والمتابعه. ده الاخلاص، فين المتابعه؟ وكذلك اعمالهم كلها وعبادتهم موافقه لامر الله ولما يحبه الله ويرضاه على ملة رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من حامل سواه، وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله. بلى يعني ابتلى وامتحن واصطبر. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. أيكم إيه؟ أحسن. مش أقل. ليبلوكم أيكم يعمل؟ لا، فالله يطلب من العمل الأحسن. أيكم أحسن عملا. وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض العمل الحسن أخلصه وأطوله. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأطوله؟ قال إن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. من يعمل عملا صالحا يعني يخلص يعني يتابع عملا صالحا الصالح الذي هو على السنة، ولا يشرك يعني يخلص. وفي قوله تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اسلم وجهه لله ده الاخلاص، وهو محسن يعني على السنة. فلا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا لوجهه على متابعة امره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه احوج ما يكون اليه هباء منثورا. يوم تيجي والقيامة وتقف بإذن ربنا، ان منكم الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل الناس سيكلمهم الله ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمك مباشرة كده عبدي لما لم تصلي؟ تقول له عزتك وجلالك صليت. يقول لك كذا، انما صليت ليقال مصلي، وقد قيل فلا اجر لك عندي، حبوه على وجهه الى النار، ارمي الى اخره. تعال عبدي لما لم تصلي وعزتك وجلالك صليت كذا، انك لم تصلي صلاه كصلاه حبيبي محمد، اسحبوه الى النار. لا بد من التصليح، يبقى مخلص وعلى السنه، لان المراعي العمل باذن الله ما يوصل، واللي مش على السنه الرسول قال ايه؟ ارجع وصلي فانك لم تصل، ما تنفعش، صلوا كما رايتموني اصلي. فحين يكون العبد محتاجا للعمل احوج ما يكون عليه اليه لا يجده، يصبح هباء منثورا. وفي صحيح الحديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، مردود غير مقبول، وكل عمل بلا اقتداء لا يزيد عامله من الله الا بعدا. والنقطه دي اخطر ما في الموضوع، ان مش بس ما بيقربوش لربنا وما بيخليش ربنا يحبه وما بيزيدوش عند الله رفعه، لا ده كمان بيزيدوا بعض. دي الخطورة، ان من عبد الله بهوى لا على طريقة رسول الله فانه يبتعد عن الله ولا يدنو منه قيد أنملة، فلا يزيده عمله إلا بعدا. ولذلك قال العلماء أن البدعة أخطر من المعصية، لأن البدعة أخطر من المعصية، لأن المعصية يعتاد منها، لكن المبتدع يظن أن هو بيتقرب فبيزداد عمل، وكل ما يزداد عمل يزداد بعد. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء ولا بالأهوال. يبقى الجزء الأول أو النوع الأول أهله الإخلاص والمتابعة، اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص والمتابعة. الضرب الثاني، النوع الثاني، من لا إخلاص له ولا متابعة. شفت المصيبة، شفت الكارثة، لا إخلاص ولا متابعة، فليس عمله موافقا للشرع وليس هو خالصا للمعبود، كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله، وهؤلاء شرار الخلق وأنقذهم إلى الله عز وجل. ليس يبغض الله احدا من الخلق اشد بغضا ممن لم يعبده ولم يستعن به ولم يتابع رسوله. تجد هؤلاء، اللهم صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا، تجد الواحد من هؤلاء يعمل لا لله للدنيا، احد بيرسم او بيكذب كلام كفر او يكتب كلام للدنيا، عايز ايه؟ عايز الشهرة والمجد والصيت والغنى والفلوس. فلا هي عبادة ولا هي عالسنة. فصارت مصيبة مصيبة بخ. ومع ذلك هو فرحان ومبسوط وعند الغاية اللي هو وصل لها. أسوأ من هذا وأفضل إلى الله من لم يعمل لله ولا على السنة ويحب أن يقال أنه لله وعلى السنة. وده واقع. اسمع ذمه في كتاب الله: لا يحسبن ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، بما أتوا يعني بما فعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. تجد واحد منهم يفتخر بيه يقول لك: أنا أول واحد حلق بتاع ده كابوريا في الطلبية. يا سلام يا أخي، يفتخر بيها دي. أنا أول واحد كسب من الإمار 1000 جنيه في مصر. أنا أول واحد علم الناس في طريق النصر. هي أول واحدة لبست الميكروجيب. هي أول واحدة مش عارف عملت إيه. وهكذا. يفتخر بيه يا خايف. بغضب الله ونصره، ببغضه وانتقامه، بما تفتخر، بما تعلو. ثم هو يحب قدام الناس. الحمد لله احنا نعرف ربنا برضه كويس وبنصليه، فيحب ان يحمد بانه مخلص مدافع. للاسف الشديد، ولذلك كلمه اثرتني وجعلتني ادور حولها اياما، وهي قول احد السلف: ان شر الرياء ترك الرياء لاجل الرياء. اقول ثاني، تصلي اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. ان شر انواع الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. واحد بيخلص عشان يقال بخل. تخيل، يعني ما بيرأيه مش لله، للناس. دي فيك ازاي دي؟ ما بيرأيه رياء. يعني اما يصلي او ما يخطب او ما يقول درس، اما يصوم يوم، اما يقوم الليل، اما يقرأ القرآن، اما يصلي للناس، تقول اخلص اخلص عشان الناس تقول عليك مخلص. قال لا. طب ما انت بتخلص يا خاي، ما تخليها لله بقى وخلاص. لكن زي ما قلت في التسجيل اللي فات، هو ابخل الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين الى العلم والعباده عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال. الضرب الثالث، خلي بالك عشان هنخلص الأربعة دول النهاردة، ويبقى درس الحد اللي جاي بإذن الله من ألذ الدروس إن شاء الله عز وجل ومن أمتعها، لأن إحنا هنوصل الطريق بقى. ازاي تمشي؟ ازاي تبقى عبد؟ ازاي تبقى عبد عشان تفتخر وتقول ايه؟ انا عبد. عبد مين؟ عبد الملك. عشان كده المجنون كان بيقول له ايه: لا تناديني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي. فاشرف اسمائك ان تكون عبدا لله عز وجل. الضرب الثالث، النوع الثالث يعني، من هو مخلص في اعماله لكنها على غير متابعه. مخلص بس مش عبد السنه. كجهال العباد والمنتسبين الى الزهد والفقر وكل من عبد الله بغير امره واعتقد عبادته هذه قربة الى الله فهذا حاله، كمن يظن ان سماع البكاء والتصفية قربة. سمعت ان في بعض الجهال يجعل امرأته تخلع النقاب ويتقرب الى الله بهذا، او لا زي توما الحكيم، عارفين قصة توما اللي هو بيقول حمار توما مشهور، حمار توما بيقول انا جهلي اخف من جهل صاحبي، فان جهلي بسيط وجهل صاحبي مركب. توما الحكيم كان يتصدق بعرض بناته على الناس، تخيل هو كده. فتجد بعض الناس يتقرب الى الله بما يغضب الله، جاهل ما يعرف السنة. لذلك شرط العبادة على السنة. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ايه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كمن يظن ان سماع المكاء والتصفية قربة، الجماعة الصوفية اللي بيرقصوا دول ويقعدوا يغنوا على المزمار، امبارح لو لقيت التلفزيون وقف ها دكتور طوكيو ولا يمكن فيلم بقى المقصود بيرقصوا التلفزيون وقاعدين يغنوا على الصفار في الجامع، يا ابي المصيبة دول. المقصود بس هو لنا ولكم العافية، اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. اما الحقها قبل ما واحد يقول لي امبارح كنا بنقول في الدرس فأدينا سئلة النهاردة رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم، مش انت عاديين معنا بالضبط. امبارح كنت اقول في الدرس ان انا كنت في الصنفة وشفت مولد البدوي وشفت الراجل بيسفك داخل بيقفل الاعتاب وبيلف حوالين البتاع ده سبعة حوالين الوثن ده اللي محطوط النقب ويرجع بظهره عشان يفضل وشه للقبر كده لحد ما يخرج. بعد ما خلصنا احد الناس الطيبين قال لي تعال انت ازاي تحضر المولد رايح تدخل الجامع؟ انا مقدرين وانا صحيح رحت المولد ده انا قلت كده، لكن المقصود مش كده يا جماعه، دي دعوه فاهمين؟ لا ساكتين انت فاهمين يعني؟ دعوه بنروح ندعو الناس للتوحيد، لان خدمين المولد 2 مليون رايحين يسلكوا تسيبهم؟ لازم تروح تقول يا ابن الحلال اللي مش عامل ده سيف مش عامل ده حرام ده نار ده دائم لو مت عليه عمرك ما تخرج من النار ان الله لا يغفر عن رسله. والمفروض الامه في الاخر جايه لهذا خطر، اخطر شيء على الامه ايه؟ السيف. فهو ده بقى سبب لا دخلت البدوي عمري الحمد لله ولا اقتربت منه، ولكن حوله للدعوه للدعوة إلى الله ولتبصير الناس وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عشان كده نفس الشيء اللي فكرني فيه النهارده بقى موضوع التلفزيون، قال لك بقى الشيخ بيتفرج على التلفزيون. لا والله أنا كنت في محل أشتري شيئا في العتبة فكان عنده تلفزيون فرأيت انصار المسجد ودخلت الكاميرا المسجد ناس واقفين صفين أصبع وصفارة وعمالين يرقصوا ويا رسول الله ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه التقنيات المقصود يا شباب برضه المقصود احسان الظن، لما تسمع حاجه زي كده احملها على 120 وجه لحد ما تلاقيها مخرج. يعني الضرب الثاني يسمع البكاء والتصفيح، البكاء اللي هو الصفير والتصفيح اللي هي التصفيح قربة، وان الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعات قربة، وان مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وان صيام يوم فطر الناس كله في ذلك قربة، وهذه بدع لا تزيد من الله الا بعدا. الضرب الرابع النوع الرابع هو الاخير، من اعماله على متابعة الامر بيعمل على السنة لكنها لغير الله، كطاعة المراعين، كالرجل يقاتل رياء ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية ويحج ليقال حاج ويقرأ القرآن ليقال قارئ، فهؤلاء اعمالهم ظاهرها اعمال صالحة مأمور بها لكنها غير صالحة فلا تقبل. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فكل احد لم يؤمر الا بعبادة الله بما امر على طريقة رسول الله يعني والاخلاص له في العبادة، وهؤلاء اهل اياك نعبد واياك نستعين. ننظر في الاسئلة بس كده نظرة سريعة. نعم يعرض عليه فرضا العمل في شركة التجايب وإلا طرده من المنزل وعمله أسوأ معاملة. ماذا أفعل؟ لا تفعل، لا تفعل، ما تستغلش في شركة التجاير ولو قطعوا الحتت، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. وأما أبوك روح بوس رجله وبوس إيده وبوس راسه وقول له حقك عليا، وأنا أكيل جزمتك على راسي وأستغلك خدام ومفيش داعي توديني جهنم. لأنك لو رحت تلعب شركة التجاير كل تجارة تصنع يدخنها إنسان ففي ميزان سيئاتك. هل الاستعانة بلا عبادة تكون استعانة حقيقية من بعض القلب وأن تنفع صاحبها؟ وما هو السبيل لدعوة هؤلاء والرد عليهم؟ رد إيه؟ نعم، الاستعانة بلا عبادة تكون حقيقية، يعني واحد ما بيعبدش ربنا، ما بيحبش ربنا، ما بيطيعش ربنا، ولكن هذا الإنسان لما تنزل به برية أو حاجة يستعين بالله في يقين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. فهكذا تكون الاستعانة حقيقية. والرد على دول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل، والله بل الله عز وجل أمرنا بالعمل بالعبادة، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين. صناعة الأصنام والأنصاب التي تعبد من دون الله كفر. وصاحب السؤال فاهم ان بقول له على ايه؟ ان الذي يصنع شيئا يعبد، يعني واحد صنع ليه؟ للناس اللي بيعبدوا بوذا تمثال بوذا عشان يعبدوه، فكل من عبد هذا التمثال ففي مثال سيئات. كذلك من حفر لاحد قريبا يعبد من دون الله، فهكذا نفس الشيء الى اخره. فالامتحان على الكفر كفر. وضع مبلغا من المال في دفتر التوصيل، وبعد عام اجر ربحا اخذ ذلك المبلغ وحرقه، ثم قال للموظف اريد ان يكون الدفتر بدون ربح مما يسمى بالحساب التجاري بدون فوائد، ولكن الموظف قال له ان الدفتر ربحه 500 جنيه ولا 50 جنيه؟ 50 جنيه بعد مرور 4 سنوات. فالمقصود خلاص الكلام الاول حكم وضع المال في البنك او دفتر توكيل بدون اخذ فوائد يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه تعاون على الاثم والعدوان. فانت بتدي البنك الفلوس ومش عايز منهم ارباح، هم بياخدوا فلوسك دي ويسلفوها بالربا، فكانك ساعدتهم على ان يرابوا، فهذا لا يجوز. ثم ان در عليك ربحا كنت لا تعلم ورحت تستلم فلوسك تسحب فلوسك، النهارده عرفت ان دفتر توكيل حرام والبنك حرام، كل ده لا يجوز وضع المال فيه اطلاقا، فحيف فخرجت ربنا وفقك للعمل وطلعت الفرصه على البنك خدت فلوسك حاطط انت 20,000 جنيه السوق 22,000، ال 2000 عمل فيهم ايه؟ اسيبهم يوم؟ لا حرام، هيرابوا بيهم، اولع فيهم حرام، روحي عن تضييع المال، هم انا اعمل فيهم ايه؟ أن تعطيهم لفقراء يحل لهم أكل الميتة، لأن هذا المال نجس قذف ربا، فتعطيه لفقراء يستحيل ياكلوا، فبدل ما ياكلوا ميتة ياكلوا ايه؟ هذا المال، فهذا المال كالميتة، أو صلح فيه درج المية بتاع المسجد، هذا مكانه المناسب. كلما ارادت ان تنسى زوجها المتوفي زادت ذكرها له وصفاته الكريمه وكان على علم بالله وكثير الطاعه. ما شاء الله ما شاء الله، زي نساء طيبات دول، جزاك الله خيرا، ولكن تذكريه على سبيل الاقتداء والاكتساء ان تكوني متأسية به ومختبية به في زيادة الطاعة وكثرة الطاعة وكثرة العلم، لا على سبيل التحسر والحزن وعدم الرضا عن الله، بل تكوني راضية عن الله واشتغلي بالعبادة والدعاء له. هل من لم يفتح المصحف في يوم فهو مذنب، ومن لم يختمه ايضا في شهر فهو مذنب؟ لا استطيع ان اقول هذا، لا استطيع ان اقول ان من لم يفتح المصحف فهو مذنب، لان فتح المصحف ليس فرضا وليس واجبا، ولكن يلزم من الانسان ان يحترز من هذا، ان يدخل تحت طائلة العتاب والشكوى، ان يسلوه رسول الله الى ربه وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يريد ان يخلع صورة ابيه من على الحائط وامه لا تريد ذلك، علمها او خوفها ان وضع صورة ابيك على الحائط تزيده عذابا في قبره، لان من مات لا يحل لامرئ مسلم ان يبيد ثلاثة وعنده ما يوصي فيه الا ووصيته تحت رأسه. فالمفروض اللي تبيته معصية او يعلم ان اهله يوشكون على معصية، يعني انت عندك صور مطلعها للبطاقة او للمذكور وحطتها في البيت في سيخونيرة او في درج التسليح او قافل عليها عشان لما تحتاجها للبطاقة تروح تطلع، فانت عارف ان العيال دول ومراتك لما تموت هيكبروا الصورة ويعلقوها، يبقى يجب فرض عين عليك ان تكتب وصية انني بريء ممن يعلق صورتي بعد موتي، ابرأ الى الله من هذا الفعل، فان لم تفعل وعتقت الصورة هزمت وعتقت. عارف ان بنتك ولا زوجتك لما انت تموت هتمشي وراك الجنازة وتقول يا سبعي ويا جملي ويا حماري، ففي الحالة دي لازم تكتب انك بريء من كل فعل يخالف سنة النبي محمد. وعشان كده الوصية مهمة، مهمة ان تكتب وصية ابنك. دي وصية الاسبوع الجاي ان شاء الله. نعلم ان في هذه الايام قد حذر من الختان للاناث، وانه سوف توقع غرامة او ما شابه ذلك، فما الواجب الذي نقدمه نحن في هذا الامر؟ الختان من الدين، بل هو من مظاهر الشريعة التي يظهر بها الاسلام، وكانت فتوى شيخ الاسلام شيخ الازهر السابق رحمه الله تعالى في كتاب الحق ان الختان واجب، وانه لو اجمعت الامة على تركه قتلت. فلذلك يجب ان نشيع هذا، ان لابد من الختان، لابد للذكور وللاناث لابد، وانه واجب وانه يلزم وانه من شريعة الاسلام وانه من شعائر الاسلام. بس نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.